الله، كيف حالك؟
طيبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة من كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، والمعروف بصحيح البخاري.
أنت من سنين وانت معنا لازم تقرأ، جيب كرسية نطلع فوق.
لا ما شاء الله، أخ في التعليم يعمل ما شاء الله، مشرف في التعليم أكيد يقرأ. لو تقفل المكيف، أنا كنت مقدم رجل مؤخر بعتذر كنت من الدرس، لكن الله سبحانه يعني مد لي في القوة. اللهم لك الحمد. نعم، وقد وصلت بنا القراءة إلى باب بركة صاع النبي. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، قال: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. فيه عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا موسى قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة.
نعم. على كل حال، إذا الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، الله إذا أراد بعبد خير هيئ له الأسباب، وإن كان ظاهرها محرجا أو ضارا، فأحيانا يتخلف القارئ الأساس عن الحلقة لظرف عارض، ثم يريد الله بإنسان خير أن يتمرن على القراءة ويزيد حبا في الحلقة فيختار لذلك، هذا اصطفاء، توفيق من الله. ومن أعظم أسباب الحرمان لا شك المعاصي، المعاصي من أسباب فساد الرأي في الدنيا وفي أمور الآخرة. كيف فساد الرأي يكون في الآخرة؟ إما تختار قول مرجوح لا دليل عليه من شؤم المعصية، ما ينور بصيرتك القول الراجح وتقعد عليه سنين، أي نعم، ثم يتبين لك أن القول الراجح كذا. نعم. وأحيانا يكون ذلك بأن تدل على طريقة في الحياة تقصر بها في العبادات، مثل يجري على لسانك: يلا يا يعني أيها الجيران، يكون لنا 3 مجالس دائما نجتمع بعد العشاء. خلاص طلعت الكلمة، نسيت أنه في فجر قيام الليل، كيف تقرر كذا؟ خلاص مشت 40 سنة راحت عليهم قيام الليل وراحت. فتحتاج إلى رحمة من الله تسعفك في وقت الحدث، تحتاج إلى إسعاف من الله ورعاية، هذا تكون العبد الطائع الذي نور الله قلبه بالتقوى ودبر القرآن والقربان من الرحمن. إذن من أعظم أسباب المعاصي فساد الرأي والتثاقل عن طاعة الله جل في علاه. ومن أعظم أسباب ملازمة طاعة الله وصلاح الرأي التقوى ولزوم السنة. يقول ابن تيمية في كتاب الفرقان: كلما اتبع الشخص السنة زادت بصيرته في الفرقان بين الصحيح وما هو في دائرة البطلان. كل ما زاد من تقوى الرحمة ينكشف لك، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. إن تتقوا الله عفوا يجعل لكم فرقانا. البيت تفيض. والله على كل شيء قدير. إذن النبي دعا لهم قال: اللهم بارك لنا، يعني في المدينة، في صاعنا ومدنا. فيحتمل حينئذ أن يكون في قوله باب بركة صاع النبي هو ذات صاع النبي، في صاع النبي ليس فيما يشبهه، بمعنى في قوت المدينة نفسه. وجعلوا بعض العلم عام. سبحان الله. إن إبراهيم والصاع هو أربعة أمداد بكف الرجل المتوسط، إذا فعل مد ومد 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 صارت صاعا، هذا هو الصاع. فدعا النبي للمدينة ببركة الصاع والمد. طيب ليش ما نقول هذا خاص بالنبي كما ألمح ابن حجر عن البعض؟ ليش ما نقول، ليش قلنا هذا يعم؟ لأن النبي دعا له المدينة أن يؤتيهم الله في صاعهم ضعفين مكة. ولأن الواقع، يعني الواقع المعروف عند أهل المدينة هذا، يحسون بالبركة في أخواتهم من جهة الأشياء المكيلة، القوت في الشعير، في التمر، في الطعام. سبحان الله العظيم. بل يا إخوان أكاد أقول ولا تقولوا يغلو، أنا أذكر لكم الأمر الحسي، حتى اللذة والطعام تجد إذا أكلت شيء من بر المدينة، نعم، ومن تمرها، تجد لطعام المدينة ميزة. كما قال النبي: اللهم بارك في شامنا. فأجد أنا شخصيا من سنين مديدة تفوق 20 أو تفوق 18 وتردد على الشام، وأكل من قوتهم ومن أطعمتهم، فأجد لها ميزة. قد يقول قائل: مهارة الطبخ لا 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 الطباخين، لا، نفس المادة، كما قال: باركنا حوله. فأرض المدينة مباركة، النبي قال: اللهم بارك في مدينتنا. بل حتى لما ألقي ببصري في ضواحي المدينة وجبالها، أول ما أدخل المدينة وأدخل لتعريف المدينة، هي ما اتصل من بنيان وإن خرج خارج الحرم، هذه كلها مدينة، وليس إذا دخلت من الحرم تصبح مدينة. يعني أول ما يستقبلك في الخط السريع بوابة المدينة العسكر، ثم تأتي بعد فترة تشوف بنيان اتصل، هذه المدينة. بعد فترة تجد حد الحرم، هذه مدينة. لو سكنت فيها في أحد البنيان كان البناء رخيص تكون ساكن في المدينة، وهذا لعلها بركة خير لهم. يعني ليش؟ لأن البعض ما يقدر يسكن داخل الحرم، الإيجارات غالية، فيطلع وكف وجعل المدينة قسم منها الضعفاء والمساكين. تقول الجنة: يدخلني الضعفاء والمساكين، رحمتي أصيب بك من أشياء. الجنة، فما يقدر يدفع إيجارها المسكين، فيروح إلى أقرب دار من الصحراء متصل اسمه مدينة، يلقى الإيجار في السنة 9-8 ربما في حجرة وصالة أو شيء مثل هذا، يسكن المدينة. أن غالب سكان أهل الجنة الضعفاء والمساكين، ما الدليل؟ قول النبي اشتكت النار الجنة قالت يا رب يدخلني الضعفاء والمساكين، والنار يدخلني الجبارون المتكبرون أو المتكبرون. قال أنت عذابي أنتقم بك مما شاء، وأنت رحمتي أصيب بها من أشاء. ففي مجال لسكن المدينة للضعفاء، تمتد بهم البنيان خارج الحرام فيرخص السكن هناك جدا، يعني مو مثل يصير داخل حرم المدينة. ويشملهم البركة، يشملهم البركة، مو بلازم داخل حد الحرم، لأن اسمها مدينة تقع تحت إيش الوصف أنها مدينة. وعلى كل حال مثل ما قال الملك عبد الله الله يرحمه ويغفر له، قال أحب من أحب بلدان المملكة أقعد فيها، يعني تناسبني وأحبها جدة، ليس لأجل قداستها يقصد، لأنه وراء مقاليد الحكم وراء مراجعة الناس. فقال عن يميني، عن يمين الحرم وعن يساري المدينة، لأن الإنسان خاصة الإنسان إذا خاف أن يسكن، فإذا سكن في المدينة ما يقوم بحقها من حسن الأدب فيها، فخطر أن يسكن فيها، لأنه قال من لعن الله من أحدث أواه فيها. فقد يقول قائل أنا أقدر أضبط نفسي في يوم ونص يومين أزور وأرجع، لكن أضبط نفسي 40 سنة في المدينة قد يصيبني ضجر وانفلات أخاف، فأروح يومين وأرجع أتمالك نفسي وأضبطها في يومين، لكن مع الأيام أتعود أصبح كان نسيت في المدينة، أخاف أن أحدث فيها أو لا أقوم بأدبها. فهذا في قوله فيه عائشة عن النبي يشير إلى ما أخرجه موصولا من حديثها في آخر كتاب الحج عنها، قالت وعك أبو بكر وبلال، من وعكوا في المدينة جاءهم من مرض المدينة، النبي خاشي عليهم أن يكره المقام فيها، فقال اللهم حبب إلينا مدينتنا، وقال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، صاعن للتعظيم قيل. إيراد المصنف هذه الترجمة عقب الذي قبلها يشعر بأن البركة المذكورة في حديث المقدام مقيد ما إذا وقع الكيل بمد النبي وصاعه، ويحتمل أن يتعدى ذلك لما كان موافقا لهما لا إلى ما يخالفهما. إذن من أراد البركة هذه في الصاع والمد فليجعله على نحو مقدار صاع يوافق صاع النبي، مو ذاته يعني يوافقه. فإذا كال به عند البيع، ذكرنا أن البيع لابد أن يكيل ويكون المكيل على من المعطي، صحيح؟ فهذا لابد أن يوافق مكيال النبي، ويعرفه كبار مشيخة المدينة ورثوا هذا ويعرفونه. والصاع النبوي الحمد لله مضبوط عند الفقهاء معروف، هذا الشيء ليس مما ذهب وظل الناس عنه. طيب الحديث اللي بعده،
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة.
رأيت؟ إذن هذا ما كان قيل موافق، وليس يشترط صاع النبي نفسه إلا يرثون الناس يأخذون منه، المهم أن يكون موافق في الصاع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم. وهل البركة في ذات الصاع؟ إنه إذا كان بالصاع أو كان نحو مد، أو البركة في ذات الطعام الذي في المدينة؟ الظاهر أنه في الطعام نفسه. صحيح قال اللهم بارك في الصاع. طيب هل نفس الطعام ما فيه بركة؟ ذكرنا لكم أنه اللي يطبخون في البيوت ما يكيلون، يشترون خيشة رز ويحطون، وشفناهم يقولون نشبع أسرة كبيرة تشبع على دجاجة، يقومون من أكلوا فقط نصفها أو ثلاثة أرباعها وباقي ربع وباقي رز كثير وقاموا كلهم شبعوا، سبحان الله. الله أعلم. لكن ظاهر الناس يقول اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وفي مدهم أهل المدينة، لأن هذه الأشياء غالبا إذا جاء يأخذ بها الطعام ما يمكن أن يبيع ويشتري إلا بها، فلو اشترى في المدينة مثلا جزافا، ما هو الطعام الجزاف؟
الذي لا يكال ولا
الذي لا يشمله المكيال. جزاف حاط كوم من بطيخ، كوم من رز كثير، فهل يقال هذا ما فيه بركة؟ لو أخذ واحد اشترى جزاف البيت وصار كل يوم يأخذ من كاس ويسوي طبخ حطه في خيش، ولا يجوز بيع الجزاف صبرا؟ هل يقال إذا أراد البركة فقط؟ نعم، إذا أراد البركة يكيل، وهذا هو لعله الأحوط أن يكون البركة إذا كاله وإذا وزنه أو إذا كاله، ولأن الجزاف بعض العلماء نص كالشافعية رواية لهم أنه يكره خشية الجهالة. طيب باب ما يذكر في الحكرة.
قال رحمه الله: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم.
نعم، باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. أولا، لا يجوز بيع الطعام حتى يحتازه التاجر إلى رحله ثم يبيعه، حتى لو كان جزافا. نعم، مالك أو غير رخص إذا كان جزافا يباع قبل أن يحتاز، لكن نص العام يأبى. والحكرة هي الاحتكار، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء، يمسك الطعام عن البيع ما يبيعه إلا عنده، وينتظر الغلاء مع استغناء عن حاجة الناس. وهذا الذي فسره مالك بإسناد إلى سعيد المسيب. فإذن لا يصلح الرجل ليحبس الطعام عنده حتى يغلو ثمنه، وكل ما يحتاج الناس إليه لا يجوز الحكرة فيه، أن يحبسه وهو غير محتاج له ليغلو ثمنه، والناس محتاجون لفترة قبل الغلاء، يحبسه حاجة لهم
فهذا ممنوع شرعا. قال ابن حجر في باب قول ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ويحبس السلع عن البيع، قال هذا مقتضى اللغة، وليس في أحاديث الباب للحكرة نعم ذكر كما قال إسماعيل. وكأن المصنف استنبط ذلك من الأمر بنقل الطعام إلى الرحال ومنع بيع الطعام قبل استيفائه، فلو كان الاحتكار حراما لم يأمر بما يؤول إليه، وكأنه لم يثبت عنده حديث معمر عن عبد الله مرفوعا لا يحتكر إلا خاطئ. إذا الاحتكار محرم ولم يثبت كأن الحديث عند البخاري وهو في مسلم، مسلم ما كان يتصل يشترط الاتصال كل راوي عن من قبله السماع عفوا، البخاري يشترط، فالحديث صحيح في مسلم لا يحتكر إلا خاطئ. لكن قال رحمه الله مجرد إيواء الطعام إلى الرحال لا يستلزم الاحتكار الشرعي، الاحتكار الشرعي إمساك الطعام من البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه حاجة الناس إليه، كما فسره مالك عندما خرج بإسناده إلى بالزناد عن سعيد المسيب رحمة الله عليه. ويحتمل أن يكون البخاري أراد بالترجمة بيان تعريف الحكرة التي نهى عنها أو نهي عنها في غيرها الحديث، وإنما المراد بها قدر زائد على ما يفسر أهل اللغة فساق الأحاديث التي فيها تمكين الناس من شراء الطعام ونقله، ولو كان الاحتكار ممنوعا لمنعوه لمنعوا من نقله أو لبين لهم عند نقله الأمد الذي ينتهون إليه، أو لا أخذ على أيديهم من شراء الشيء الكثير الذي هو مظنة الاحتكار. وكل ذلك مشعر بأن الاحتكار إنما يمنع في حالة مخصوصة بشروط مخصوصة. وقد ورد ذم الاحتكار ومنعه في أحاديث، وهذا هو الصواب أن الاحتكار ممنوع شرعا، وخصه البعض كالمالكية وغيرهم بالطعام، وهو في الطعام وفي غيره ليس مخصوص بالطعام. قال رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد الرسول، فيه التعزير من ولي الأمر كما تصنعه اليوم البلدية جزاها الله خير، أمرون معروف عن المنكر بس في باب إيش الأطعمة والبيوع يقفلون المحل على الشخص إذا خالف وفي أطعمة فاسدة عنده إلى آخره، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أصل ينبغي أن يذكره عامل البلدية حتى يعمل طلبا للثواب، وبيعزر وبيسكر المحل وبيكتب تذكرة حتى يرتدع صاحب المحل ما يأكل الناس أطعمة فاسدة، يجي يقفل له المحل ويحط له تذكرة إيش مخالفة للنظام، ولا ينوي بذلك عياذا بالله كما في بعض الدول ما بشيء يخترع له شيء. ليش بين البلاط كذا مسوج شوي مغلق؟ هذا لا يجوز الاستنزاف إيش الرشوة، لعن الله الراشي، يخلق له إيش مخالفة، ما يجوز هذا والله، بل أنه إذا طلع ولي الأمر سجن نفس الخائن هذا اللي يتلاعب بالنظام ويخلي الناس يكرهون ولي إيش الأمر، ما أمر ولي الأمر بهذا، يقول خرج من عندي اليوم 30 مخالفة. أو في بعض الدول كل مخالفة تسويها على المحل تأخذ 5%، فلما عنده مانع وشو يخرج بأوراق تترى لا تعد ولا تحصى المخالفات، لأنه كل واحدة مخالف عليك، فيتسبب هذا الشيء الذي ظلم نفسه في إغلاق المحل 75، أنا أصلا ودي أكسب 70 ذي بعد 10 سنين يصير عندي 70 ويغلق محله ظلم، أعوذ بالله، ظلم ظلمات يوم القيامة، كما في الحديث إيش أوحى الله إليه: يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي، يقول الله: وجعلته بينكم محرما. فلا يحل مثل هذا الاستغلال. كان في بعض الدول لو فرضا قالوا للمرور: لك بكل مخالفة مرورية 2%، يعني إذا كان 300 ريال 500 ريال مخالفة 2% كم تقريبا؟ مئة وسبعين أو أقل، أقل من 500. إذا كانت من 1000 2.5 كم؟ 25، هي 25 من 500، يعني فيمل جيبه مخالفات. حرام والله، والله حرام. ويزهد الناس في المهنة اللي يحتاجون المواطنين. هذا المواطن يحتاج عصار يشرب عصير، وهذا يشتري الرز، وهذا يقول قام مقفل، وهذا مقفل، وهذا مقفل، وش فيه؟ والله البلدية. والقادة وقادتنا مظلومون. هو التصرف يكون من ايش؟ من هالموظف اللعاب. نسأل الله العافية. فعلى المسلم أن ينتبه ويحذر الظلم، فهو ظلمات يوم القيامة. طيب، فكانوا يشترون الطعام مجازفة، يعني يشترونه بلا كيل ولا وزن. الذين يشترون الطعام مجازفة يعني بلا كيل وزن يضربون على عهد رسول الله. هذه حجة إخواننا في البلدية كما ذكرنا بالتعزير، لكن هنا ضرب كان وهناك ضرب، وهنا يحبسون شيء من ماله. ابن تيمية ابن القيم أظن انتصر لجواز التعزير للمال من ولي الأمر كما يفعل بالمخالفات المرورية، كما في الزكاة إن أخذوها وشطر مال عزره لأنه منع حق الزكاة، فعزره إيش بيأخذ شيء من ماله. والأصل بالمال أنه ملك للشخص لا يتعدى عليه إلا بإذنه. أن يبيعوه، فلا يجوز أن يبيعوه وهو جزاف حتى إيش يؤوه لرحالهم، وهذا هو الواجب. وسيأتي معنا ابن عباس قال ما قاله النبي في الطعام فهو في غيره، سواء حتى السيارات. لا تشتري السيارة، لا تبيع السيارة وقد اشتريتها من المعرض، لا تبيعها وتأخذ شيك من البنك، ما يجوز حتى يحتازها البنك ويتملكها ثم تشتريها منه. أنت من بعض الناس يسوي شو يسوي؟ يقول البنك جيب لي السيارة اللي تحبها، وهذا مسكين ينزل يرقص قلبه فرح، سيارة تحبها الله، ويتمشى في المعرض ويجيب زوجته وعياله وهم سالكين حرامهم لا يشعروا. هذه لا، هذه غرفتين وحوش، هذه إلى آخره، تنقون عاد السيارة. طيب رحت ليش؟ راح لمن؟ للبنك. قال أبي والله هذه السيارة، هذه مواصفاتها، هذا رقم الشخصي، أبشر تعال بعد يومين. يعينون السعر وكذا، يقول تعال خذ شيكك بعد ما يضمنون راتبه إلى آخره، يأخذ الشيك 60,000. يا الله، يروح يشتري السيارة وهو ما دفع فلوس، من دفع؟ البنك. يقسط على مين؟ على البنك. بكم؟ 90. شوف الربا الصريح، يعني دينوه 60 ويرجع لهم كم؟ يعني ربا له قرنان. اللي يتغاب عن هذا النوع من الربا فهو أجهل من حمار أبيه. واضح انها ربا. ثم تأتي ابتسامة مرة من وجه شاحب أصفر بالذنوب لما تأتي محترق تقول كيف تبيع هذا البيع؟ لو أنا في عهد السلف في عهد النبي وكان النبي أضربك ضربتك وكني يعني، فيقول مكره أخاك لا بطل، ما شاف درة عمر، كيف مكره؟ بيع فاسد ربا. شروط المرابحة حينئذ كيف صحيح عقدهم؟ كان يقولون، كان يقول العلامة الفقيه بن عثيمين يا إخواني إذا باع، يا إخواني يعني من الفقهاء والمشايخ، إذا قلت للناس شيء حرام اذكروا لهم البديل يعني. فالشيخ حرم بيع التأجير المنتهي بالتمليك أظن، قال في حل. إيش حله؟ يرهن السيارة، إذا كان يقول ما عاد أحد يسدد يجيني في النص ومعه سدد، طيب يرهن يا أخي، يرهن السيارة وصحح بيعك. طيب بيع مرابحة كيف صحح العقد؟ كالآتي، انتبه الخطوات ولعل الله يفتح. أنا شخصيا كنت يعني أرى أنه يحتاج سيارة يتفاوض مع مدير البنك أو له صلاحية، يقول شوف أنتم ناس تبون العلم وأنا أنصحكم تتبعون قول الشيخ بن باز وهيئة كبار العلماء لو ضفتها الدولة في البيوع لأنهم أعلم الناس، والدولة ما توظف على هذا المستوى في الأصل إلا صاحب علم. وش تسوي؟ أيها البنك اشتري السيارة هذه، هذا معرضك، اشتري السيارة، قول أنا بشتري هذه السيارة وأعدك ولا أعقد بيعا معك إنك تشتريها مني بعد ما أمتلكها خلاص. طيب ثانيا تسير في حوش وحوزة من؟ البنك، أو تنقل على الأقل عن حوش البيع الأول. فإذا تملكها البنك وجيت مغيرت رأيك ما يعطيك شرط جزائي. شرط جزائي معناه عقد تم، الوعد ليس بعقد بالإجماع. يقول شوف أنا رجعت عن هذا البيع، رجعت ها، حط في مخبات البنك 5000 حق ورق وتعب، ما في شرط جزائي أبدا. فإذا رجعت عن البيعة قال خلاص أنا بشوف لزبون غيرك، توكل على الله، لأنك صار بيننا وعد. من دلائل أنه صار عقد والعقد لا يجوز هذه الفترة أنه حط شرط إيش؟ جزائي، صار عقد. قال ابن قدام المقدسي رحمه الله وأجمع أن العقل ليس بوعد. طبعا إذا راح مالكي كل هذه الأمور قلتها ما هي عندهم مشكلة فيها، لأن المالكي يرون فقط في إيش؟ في الطعام. والصواب ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة أنه في الطعام وغيره، الأثر ابن عباس سيأتينا ما قاله النبي في الطعام فإيش؟ في غيره. فحينئذ إذا صرت بايع من البايعين وقلت له خلاص بشتريها منك وهي في حوزتك، أشوف أوراق أن امتلكتها يا بنك، يقول شوف ملكت للبنك الفلاني خلاص ورق باسمه تصرف فيها، ومن دلائل البيع وأثر صحته حرية التصرف في المبيع، يقدر يتصرف فيها إذا صار مالكها فعلا، مو ورح حبر على ورق إنه مالكها هو ما يقدر يتصرف فيها، هذا كذب. لازم يستقر البيع عنده، تستقر السلع عنده، ثم أنت بعد ذلك بالخيار. فلو انك قلت في نفسك ما ابي اشتري، ما ينبغي يثرب، ما يثرب عليك ولا يشتكيك عند المحاكم، وخلنا اجيب السلعه وسوى كذا وسوى الى اخره. هذه تاتي المثل اللي يقولون الوكاله تعطيك 10 سيارات للتصريف، يبي لها نظر وتدقيق، وإيش الصيغة اللي بينكم شراكة إلى آخره، بلا جلسة. طيب الآن نكمل ما تبقى. إذن يؤول رحالا ثم يبيعونه. الثاني
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس كيف ذاك؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ. قال أبو عبد الله مرجؤون مؤخرون.
طيب هذه المسألة تكلمنا عليها من قبل، وهي أنه ينهى الرجل أن يبيع الطعام، وجاء عن ابن عباس أنه ما قاله النبي في الطعام ففي غيره كالسيارات والبضائع كالمكيفات ومواد البناء ومواد السباكة إلى آخره. فنهى أن يبيع الرجل الطعام حتى يستوفيه، أن يقبضه. وجاء مفصلا في القصة التي خرجها أبو داود في سننه أن ابن عمر ابتاع جرة من زيت، وبينما هي في حوزته ولم يرحلها إلى مكانه جاءه مشتري فأراد أن يبتاعها منه، فبين ابن عمر يريد أن ينقلها له، وجاءت ذيك اليد الكريمة أسأل الله يجعل صاحبها في فردوس الأعلى من الجنة، والذي ضرب على منكبه، يعني ضربة خفيفة كذا تنبيه، فالتفت قال فإذا هو زيد بن ثابت عالم الصحابة الله يرضى عنه ويجعله في عليين، وابن عمر وكل أصحاب النبي عدول. فقال قد نهى النبي أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحتازها التجار إلى رحالهم، فكان أجدر بك ابن عمر مش تسوي إنك تأخذ جرة الزيت وتنقلها عن حوزة حوزة البايع الأول، وكل مقبوض بالعرف في تسليمه، مثل العقار الآن كيف تقبضه حتى تبيعه؟ صك، صحيح؟ ها؟ طيب والشجر والحقل بالتخلية، طيب المفتاح. لذلك أنا بعقاري معنا هنا، إذا كان عند أحدكم مكتب عقار أو شيء أو له صلة يفسر لي بيع الأراضي من غير صكوك، فهموني ذي. لا لا ما بي واحد يعني يعطيني الحقيقة على وجهه. ها تفضل. وثائق سؤال كيف ملكها؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا يعني مواتا فهي له، بنى فيها بير وحوطها هذا وملكها ولا كيف؟ وملكها هذا زراعي صراحة كيف من تحت الطاولة وما حسجل عند المحكوم؟ طيب إيش الممنوع منها تتوقع الأراضي غير صكوك؟ إنه ما يكون فيه إثبات. إذا قلنا ما فيه إثبات نهى النبي أن يبيع ما ليس عنده، لأنه ما عندي إثبات إنه هذه الأرض هو يملكها حتى يبيعها، قد تكون مغصوبة، هذا قصدي، فاهم قصدي؟ حط يده عليها كذا ويقول من غير صكوك. إيه طيب خير يأذن.
الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله
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 أشهد أن محمدا رسول الله.
أشهد أن محمد
أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمد رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
إذن نحن مع النظام. فإذا النظام ملكه إياها بهذا النحو فيجوز شراءه، أما المجهول خاصة جاءت قرائن تدل أنه لا يملكها بشهادة ولا بشيء، من خاف أن وضع يديه عليها بالغصب، فإن المبيع ينقسم إلى قسمين: ما حرم لذاته وما حرم لكسبه. المبيع إذا كان لذاته محرم مثل المسروق والمغصوب كالأراضي المغصوبة، إن هذا لا يجوز بيعه أبدا ولو سميت بغير صك أو تأكد، أو المغصوبة. أما لكسبه، رجل متأول في أحد البيوع خيا خلاف العلماء واشترى وملك السلعة وباعها، المهم هو جاي يشتري منك، خلاص الذنب عليه وأولاده، الفلوس اللي عنده كان يبيع هذا البيع ورثوا منه ملايين، عشرة ملايين، خلاص يورثون لأنهم جاءهم من طريق شرعي هو الإرث، هذا لكسبه. فهمتم؟ أما لذات المغصوب والمسروق فهذا لا يجوز أن ينقل بالإرث. أي نعم، لابد يرجع ليش؟ لأصحابه. واضح؟ ويدل على هذا التقسيم حديث بريرة، والذي خرجه البخاري في صحيحه، قال: كيف يعني يا رسول الله؟ صدقة، يعني البرمة ذيك اللي كان فيها لحم، قال: هذه صدقة عليها لكن هدية لنا، فجاءتنا من طريق مباح وهو الإهداء. وذلك يقول ابن مسعود: في مثل من إنسان جار لك لكن مبتلى ببيوع ربوية وتكونت له فلوس، المهم جاء يوم عشاك، قال ابن مسعود: في مثله لك غنمه وعليه غرمه. النبي لما دعته يهودية هم أكلوا للربا قبل الوليمة، وأكل عند يهودية، وعلي كان يشتغل عند يهودي يعمل عنده، يعطيه تمرة، اليهودي تمرة تمرة يأكلها علي على أن ينضح له دلو من البئر، مع أن اليهود أكلوا الربا، لكن جاءت علي من طريق إيش؟ إجارة، جاءت من طريق إجارة. نعم، الحديث اللي بعده بيع الطعام، باب بيع،
في حديثنا باقي.
اي فيه، حدثنا
قال رحمه الله: حدثني ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه.
وهذا هو الحق، لا يجوز يا أخي أن تبيع طعام حتى تقبضه، بل إذا قبضته وأردت أن تبيعه لأحد لابد أن تكيله أو تزنه. الكيل على من؟ يجيك واحد يشتري منك بعد ذلك تقول لي: جيب لي مكيال اشتريه، جيب لي استأجر رجل، ولا على المعطي؟
على المعطي.
على المعطي، إذا لابد أن يقبضه ويستوفيه ويكيله ثم يبيعه إلا أن يكون جزافا، كما تقدم في حديث سالم عن أبيه وهو ابن عمر. نعم. الحديث اللي بعده، حدثنا علي
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ فقال: طلحة أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه عن الزهري ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء.
نعم. طيب، ما حكم من يكون خازن ماله في الغابة مثلا، مكان معروف خازن مال عندك، عندها الذهب في مكان، وجيته بسبائك ذهب، قال: والله عندي أنا دقة بناجر خليجي 30 بنجرة، قال: عندي 10 سبائك هي وزنها 30 بنجرة دقة خليجي ب10، خلاص قال: تم البيع إن شاء الله، أعطني شوف. أعطاه 30 سبيكة مثلا من ذهب، وقال: والله خلاص العقد تم، لكن تراه بيجيب وكيلي خازني الفلوس بعد العشاء، تعال بعد العشاء، الغاب بعيد. أسألكم جميعا، ما حكم هذا البيع؟ أصبر أصبر. لا أخوان، الله يهديك، في واحد على اليمين ينطرق بالإجابات قبل أن يعني ها الأخ، ما يجوز. ليش؟ لابد يد بيد، ما يجوز يأجله يقول لين يجي الخازن من الغاب بكرة إن شاء الله. ولذلك نحذر إخوان اللي يحولون للبلاد الأخرى، يحول بالريال وهناك يمني، يروح يحول هنا بالريال وبعد يومين يحول له إياه هناك بالعملة اليمنية مثلا، لابد يقبض ويسوي. من هنا يحولها بالسعودي، من هنا يحولها باليمن ويرسلها باليمن حوالة. استثنى ابن عثيمين شيء تقوم به الضرورة، يقول: ما عندنا تحويل لكذا ولا عيالي يجوعون هناك، ففيه فبعض الأشياء فيها ضرورة يعني، وإلا في الأصل إما أن يحولها على النحو الثاني، يضرب هناك واحد عنده بنك وفي حصيلة، يضرب هنا 15,000 ريال تساوي هناك 200,000 يمني مثلا، فتوصل عنده 200 بضغط زر، يعني هناك الوكيل حقه يستلمها، وهنا يعني في هاء بها، قام الكمبيوتر مقام هاء بها. فإذا هذا ما حصل، ففيه ذكر الشيخ الله يرحمه في مقام اضطرار، يقول ما في إلا هذا النوع من التحويل، ما نقدر نسوي الشيء اللي قالوه اللي قال فلان ولا علان. فقال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني
يد بيد،
يد بيد في المجلس. وذلك يخطئ بعض النساء وهن لا يشعرن، تشتري مثلا، إذا فعلنا ذلك تشتري طقم من ذهب مقابل فلوس، ذهب مقابل فلوس، يجوز؟ يجوز. لكن وش تسوي؟ تقول: ما عليه، يقول: يلا اكتبي، عشان نكتب لك ايش العقد، او اللي يسموه الفاتورة، تم العقد، تقول: ما عليش، بس الان فلوسي في السيارة، بطاقة الصراف حقتي في السيارة، هل يجوز؟
لا يجوز.
يقول: يا أخي السيارة قدامه في قزاز، بس يفتح الباب وتجيب، تفتح السيارة وتجيب له.
لا يجوز.
أي مر معكم في الموطأ أنه لو فصل بينهم باب قال هذه 1000 دينار بعطيك مقامها بنفس الوزن سبائك ذهب خلاص تم تم أصبر بجيب لك السبائك من جواه. قال ولو كان بينهم باب دخل بيت يجيب ربا لابد يطلع أول شيء سبائك ويعطيها ويعطيه السلاسل الذهب يد بيد وزن بوزن حتى لو فصل بينهم باب. وسبحان الله يسمون بعض الناس أن يقول أظن يقول أنتم ابن تيميون كل ما يرجح شيء مية تقولونه ها؟ يقول أنتم تكرهون التعصب لكنكم تخرجون من التعصب إلى تعصب إذا زعمتم حققتم مسألة اتبعتم ابن تيمية. كذب هذا والله. أليس ابن تيمية يقول الصناعة تفرق يعني 20 جرام دقة يابانية ب10 جرام دقة خليجية وتكون أصعب الخليجية يقول تقوم 10 جرام يجوز أن يقدرها مقام 10 في الصناعة تغطيها. نص الحديث الذهب الفضة وين فرق بين إيش لعلة الصناعة. ومر معكم تذكر مراودة الشخص لابن عمر في موطأ مالك تذكر يقول لكن الصناعة قال يد بيد سواء بسواء. فكان الصحابي ذاك مر معكم أثره في موطأ مالك كان ينكر الزيادة من أجل الصناعة فلا بد وزن بوزن فلا يصلح أن يزيد من أجل الصناعة. فعلى كل حال الإنسان يتبع الدليل. صحيح ابن تيمية أوتي بصيرة ورجل كما قال الإمام الألباني العلامة الألباني ما رأينا النساء ولد مثله بعده آية من آيات الله في الفقه والعلم لكن مع ذلك كغيره شاء الله أن لا يكون الكمال إلا له سبحانه لا بد تأتي أقوال له مرجوحة. نعم لا بد هذا فلا ينبغي للناس أن هذا. وكذلك الشعير بالشعير. طب هل يجوز أن يشتري قال الذهب بالذهب تمر بملح آجل يعني صاعين تمر ب16 صاع ملح لكن آجل يجوز بملح لا يجوز لأن الملح من الربويات علة الربا الكيل والطعم أو الوزن والطعم والملح مطعوم فإذا كان مع التمر فلا بد من التقابض ولو اختلف فيه في الوزن. لكن إذا كان من نفس الجنس من نفس الجنس رز مع رز يتفق فيه الكيل واتفق فيه التسليم. فعلى هذا 20 صاع تمر ب10 دنانير آجل يجوز يجوز لأن جنس العلة في الفلوس الثمنية اللي هي الذهب والعلة هنا مطعوم فإذا اختلفت الأجناء فبيعوا
كيف شئتم
أي فيجوز هنا النساء ويجوز عدم التقابض اختلف الجنس هذه جنسها ويش ثمنية وهنا مطعوم فيجوز النساء ويجوز التفاضل. واضح؟ طيب 10 كيلو عدس بكيلو رز مصري أو رز أمريكي يجوز
يجوز
لأن جنس العدس
وزن
يختلف عن الأرز لكن يجب أن يكون إيش إيه الطعم والوزن الطعم والكي. طيب إذا قلنا نعم صحيح إذا قلنا العلة هنا وشي الوزن والطعم كذلك الرز الوزن والطعم العلة واحدة، فلا بد أن يكون صحيح. أحسنتم، كذا احنا اطمأننا عليكم. أي أما إذا اختلف فكان مثلا ذهب مع فضة، ذهب مع فضة، فإنه يجوز التفاضل لكن لابد من التقابض في نفس المجلس. كم على الإقامة؟ طيب استراحة الوقت الإقامة، توضأ.